بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد من هذا العام وفي بداية هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شهرا مباركا، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما عودناكم أحبتي في الله في رمضان من كل سنة بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، وهذه ربما للسنة السادسة أو السابعة، نتناول وإياكم سلسلة متواصلة في عصر كل يوم من أيام هذا الشهر الفضيل، ونطرق وإياكم موضوعا من المواضيع الشيقة، وغالب هذه المواضيع تدور حول السير والقصص. وبادئ ذي بدء أحبتي في الله، أذكر نفسي وإياكم أننا ما جلسنا في هذا المجلس المبارك بإذن الله عز وجل في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى فقط لنتسلى أو لنقضي الأوقات ولنستمتع ونشنف الآذان والأسماع بسماع هذه القصص. ما جئت لأقص عليكم، إنما جئت لأجلس وإياكم في هذا المجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لنتذاكر سويا هذه القصص، وهي أحسن القصص، قصص القرآن الكريم. فليس بعد قصص القرآن من قصص، كما وصفها الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في صدر سورة يوسف، قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. فمن أراد أحسن القصص فعليه بالقرآن والسنة. فأقول: ما جلسنا في هذا المجلس المبارك بإذن الله، في هذا المكان المبارك بإذن الله، في هذا الشهر المبارك لنقضي وقتاً ممتعاً فقط، بمعنى أن نتسلى وأن نتسامر؟ لا، إنما الأمر أعظم وأجل من هذا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. نقرأ قصص القرآن الكريم وقصص الأنبياء والمرسلين لنتأسى، لنقف عند هذه العبر والحكم والعظات والدروس التي أجراها الله تبارك وتعالى على صفوة الخلق وهم أنبياؤه ورسله. فموضوعنا أو موضوع هذه السلسلة في هذا الشهر الكريم من هذا العام بعنوان قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قبل حقيقة أن ندخل في قصة آدم عليه الصلاة والسلام التي ستكون معنا في هذا اللقاء، نذكر يعني مسألة أو مسألتين كمدخل لهذا الموضوع العظيم. المسألة الأولى: كم عدد الأنبياء الذين جاء ذكرهم في الكتاب والسنة؟ أحصى أهل العلم عدد الأنبياء الذين ذكروا في القرآن، ليس في السنة، في القرآن فقط، قالوا: بلغ عددهم 25 نبيا، 25 نبيا قد ذكرهم الله عز وجل في مواضع مختلفة من القرآن الكريم. أربعة منهم من العرب: شعيب وصالح وهود ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولذلك جل الأنبياء والمرسلين الذين ذكروا في القرآن الكريم جلهم من بني إسرائيل، حتى قال بعض أهل العلم عندما تتبعوا ما ذكر في التوراة والإنجيل فيما يخص الكلام عن الأنبياء ما وجدوا ذكرا لشعيب، تصريحا يعني لشعيب وصالح وهود، طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كتصريح أو كأكثار من ذكره. قالوا: وذلك والله أعلم لأنهم من العرب، فحسدت بنو إسرائيل العرب على ذلك، كما هو معلوم من موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود، فهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ويعلمون أنه نبي صادق من عند الله تبارك وتعالى، بل ذكر في كتبهم المحرفة، فهم يعلمون صدقه وأمانته ونبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه الكبر والحسد الذي كان في قلوبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا عدد الأنبياء والمرسلين الذين جاء ذكرهم في الكتاب العزيز. أما في السنة فجاء ذكر بعض الأنبياء المختلف فيهم، كدانيال وشمويل أو صمويل والخضر وشيث ويوشع وغيرهم ممن جاء ذكرهم، ويأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيل هذا الأمر فيما نستقبل من أيام في هذا الشهر الكريم إن كان في العمر بقية. فالمقصود أنه هذا عدد الأنبياء من حيث الجملة. المسألة الأخرى تتعلق بتعريف النبي والرسول، هذه مسألة يكثر ذكرها، ومعلوم الخلاف بين أهل العلم فيها أنه فرق بين النبي والرسول. منهم من يقول الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي أرسل بشرع جديد أو أوحي إليه بشرع جديد، بينما النبي هو الذي يبلغ شرع من كان قبله. منهم من يقول الفرق بين النبي والرسول أن الرسول أوحي بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ومنهم من يقول إن الفرق بين النبي والرسول، وهذا حقيقة يعني قول قوي، أن الرسول من أرسل إلى قوم كافرين، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين. فقوم كآدم عليه السلام، آدم نبي لأنه عندما كان الناس في عهده يعني من ذريته، وإلا هو أبو البشر، لم يكن بشر قبله، لكنه بعد ذلك من ذريته أبناؤه كانوا على الملة وعلى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، التوحيد والإسلام، لذلك هو نبي، بخلاف من أرسل إلى قومه، إلى قوم كفار، فهو يكون رسولا. على كل حال يعني لعل من أشهر التعاريف للرسول والنبي أو التفريق بينهم أن الرسول من أرسل بشرع جديد، والنبي من يرسل أو يبعث ليجدد شرع من كان قبل، هذا هو المشهور المتعارف عليه بين الناس. كذلك من المسائل التي تذكر في هذا الباب مسألة عصمة الأنبياء. عصمة الأنبياء، هل الأنبياء والمرسلون معصومون؟ الجواب نعم. وقد حقق بعض المعاصرين جزاه الله خيرا هذه المسألة، فذكر بأن الأنبياء معصومون من الشرك والكفر والكبائر، هذا بالاتفاق، باتفاق العلماء أن النبي أي نبي عليهم السلام معصوم من الوقوع في الكفر والشرك والكبيرة. إنما اختلف العلماء في عصمة الأنبياء من الصغائر، وضبط الصغيرة أمر عسير ليس بالهين، ضبط تعريف الصغيرة، الشرك صرف العبادة لغير الله، البدعة أن يفعل الإنسان عملا يريد التقرب به إلى الله لكن ليس له دليل من الكتاب والسنة، الكبيرة ما جاء به ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعد ولعن في الآخرة، لكن الصغيرة ربما ضبطها وتعريفها في شيء من الصعوبة. على كل حال أسهل التعاريف للصغيرة هو كل ما لم يكن كبيرة فهو صغيرة، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدلت هذه الآية أن الذنوب أعاذنا الله وإياكم من الذنوب تنقسم إلى صغيرة وكبيرة. فالأنبياء على الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم ليسوا بمعصومين من الصغائر، وهذا له أمثلة وقعت منهم عليهم الصلاة والسلام، ولكن الله تبارك وتعالى يبين لهم كما وقع من داود عليه السلام في قصة الحكمين ستأتينا، وغير وكما وقع من ذنون أنه ذهب مغاضبا قبل أن يؤمر بالذهاب. على كل حال يعني وقعت منهم هذه الصغار لا تقدح في عصمتهم عليهم الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل يبين لهم. إذن الأنبياء معصومون عن الكبائر والكفر والشرك وعما يبلغون به عن ربهم، معصومون. ما يأتي شخص الآن ويقول مثلا يا أخي يقول يمكن النبي أخطأ في هذا الحكم، لا، فيما يبلغه النبي والرسول عن ربه تشريع معصوم. حتى لو قال قائل من الممكن أن ينسى، نقول الله لا ينسى وهو مبلغ عن ربه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة قبل الأخيرة حتى ندخل إلى قصة آدم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمكانة الأنبياء. الأنبياء لهم مكانة عظيمة، وأهل السنة والجماعة كعادتهم لله درهم، كعادتهم في سائر الأمور وسط، فهم وسط بين المذاهب والفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الأديان والملل والنحل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هم الخيار الأفضل، يعني لأن اعتقادهم مرتبط بالكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة قد أنزلوا الأنبياء والمرسلين منزلتهم الشرعية بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، بين التقديس والتدنيس، فهم يتبرؤون من اعتقاد النصارى الذين غلوا في الأنبياء كغلوهم في عيسى عليه الصلاة والسلام، جعلوه إلها، جعلوه ابنا للرب تعالى، الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، وبين جفاء وتفريط اليهود الذين بلغهم بهم الحال إلى أنهم اتهموا الأنبياء والمرسلين بأبشع التهم، كما قالوا عن داود عليه السلام وغيره من الأنبياء، وعن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يسلم منه أنبياء الله ورسله، بل تطاولوا على مقام الرب تبارك وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن أهل السنة وسط، ينزلونهم، يقدرونهم، يحترمونهم، يحبونهم، يصلون عليهم عليهم الصلاة والسلام، يتبعونهم، يسيرون على هديهم وسنتهم، مدافعون عنها، ولكنهم لا يغلون فيهم أن يصفوهم أو أن ينزلوهم بمنزلة الرب تبارك وتعالى، كما هو موقع كما قلنا من الملل والنحل كالنصارى، ومن بعض الفرق الضالة الذين ألهوا وعبدوا وصرفوا العبادة للمخلوقين من دون الله تبارك، فهذا يعتبر شركا كما تعلمون. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بهذه المقدمة، هل للأنبياء خصائص؟ نعم، هناك خصائص وسمات اختص بها الأنبياء والمرسلون عن سائر الخلق. من خصائصهم عليهم الصلاة والسلام الوحي، أن الله يوحي إليهم ولا يوحى لغيرهم، وقول الله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى، هذا الوحي إلى أم موسى وإلى النحل وحي إلهام وإرشاد وليس وحي تشريع. إذن من خصائصهم يوحى إليهم من الله. الخاصية الثانية العصمة، كما مر معنا هم معصومون، ليسوا كسائر البشر يقع منهم الكبيرة وتقع منهم الكفر ويقع منهم الشرك ويقع منهم خوارم المروءة، هذا أيضا ربما نسيت أن أذكره، ولكن أيضا يدخل في عصمة الأنبياء. الأنبياء أيضا معصومون من خوارم المروءة وسيء الأخلاق حتى لا يعيروا بعد ذلك ولا تعلم عليهم سبة فيكون هذا سببا للصد عن دعوتهم، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يلقب بالأمين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ما جربوا عليه كذبا قط صلوات ربي وسلامه عليه، فكان هذا الأمر مهد له الطريق لقبول دعوته عليه الصلاة والسلام. إذن العصمة فهم معصومون، وغيرهم ليس بمعصوم، كل ابن آدم خطاء. أيضا من خصائصهم عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام عينه ولا ينام قلبه. كذلك من خصائصهم يخيرون عند الموت، إذا نزل بهم الموت يخيرهم، كما خير نبينا صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، قالت فحرك شفتيه ف يعني أصغيت إليه، فقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، وفاضت روحه إلى بارئها صلوات الله وسلامه عليه. قال فعلمت أنه يخير، ما من نبي يقبض حتى يخيره الله بين البقاء في هذه الدنيا وبين الانتقال إلى جوار ربي. فهذه من خصائصهم، ليسوا كحالنا تخترمنا المنية، نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم، هم يخيرون. كذلك من خصائصهم عليهم السلام أن الأرض لا تأكل أجسادهم، لو حفر قبر نبي ولا يجوز ذلك لحرمتهم ومكانتهم عليهم السلام، لكن لو قدر فإن أجسادهم باقية لا تفنى ولا تأكلها الأرض لكرامتهم عند الله تبارك وتعالى، بخلافنا نحن سائر البشر، لو ترك بعد أيام قليلة يعني أسبوعين ثلاثة أقل أكثر تبدأ هذه العظام أو يعني هذه الأجساد تبلى وتكون مرتع للدود، نسأل الله أن يجعل قبورنا وقبوركم روضة من رياض الجنة. كذلك من خصائصهم أنهم لا يورثون أو لا يورثون مالا، لقوله صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، بل ميراث الأنبياء هو العلم، العلم هو الذي يورثه الأنبياء والمرسلون، أما الذي به حياة القلوب وبه تبصيرتهم إلى الطريق المستقيم إلى الله تبارك وتعالى، أما المال لا يورثون، ما تركوه صدقة. كذلك من خصائص الأنبياء أنهم يقبرون حيث يموتون، في المكان الذي يموت فيه يقبر ما ينقل، وهذا الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، دفن في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام في المكان الذي قبض فيه، هذه من خصائصهم. كذلك من خصائصهم الذكورة، ما في نبية يعني امرأة، ما في، لأن مقام النبوة لا يناسب النساء، إذ أن النبي يحتاج إلى أن يذهب وأن يجالس الناس وأن يدعوهم إلى الله وأن يصبر على أذاهم، ففي تعرض، فهذا لا يناسب المرأة. فمن خصائص الأنبياء أنهم ذكور وليسوا إناثا. كذلك من خصائص الأنبياء الحرية، ما يكون النبي مملوكا رقيقا، رقيق يعني عبد مملوك من الرق، ما يكون، يكون حرا. كذلك من خصائصهم أنهم أكمل البشر خلقا وخلقا عليهم الصلاة والسلام، السماحة واليسر والصدق والأمانة وغيرهم الأخلاق الفاضلة، هم معلم الدنيا الأخلاق عليهم الصلاة والسلام. من خصائصهم كذلك الصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله على عبد من عبيده تعني الثناء عليه في الملأ الأعلى. كذلك من خصائص الأنبياء أن لهم دعوة مستجابة، لهم دعوة مستجابة عليهم الصلاة والسلام. من خصائصهم كذلك أن لكل نبي حوضا، وهذه مسألة محل خلاف، للخلاف في ثبوت الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من حسنه بمجموع طرقه كالشيخ الألباني رحمه الله، أن لكل نبي حوضا، أما نبينا فحوضه ثابت لا إشكال فيه، نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة أن له حوض عليه الصلاة والسلام، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من ريح المسك، وآنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أما غيره من الأنبياء فمحل خلاف، وإذا ثبت هذا الحديث فإنه يكون من خصائصهم عليهم السلام. كذلك من خصائصهم أنهم جميعا من أهل القرى، ما في نبي من أهل البادية أبدا، جميع الأنبياء والمرسلين من أهل القرى، وهذه يعني ينبغي الانتباه إليها حتى لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيء غير صحيح. بعض الناس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بدويا، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان حضريا، بل ما أرسل نبي سكن البادية أبدا أو من أهل البادية يعني، إنما جميعهم من أهل الحاضرة عليهم الصلاة والسلام. ويعني لا يفهم من هذا الكلام تفضيل الحاضر على البادية يعني من حيث الأفراد، إنما ميزاننا في شرع الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل على عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا ذكر ولا أنثى إلا بالتقوى، فالميزان بالتقوى. لكن نتكلم عن أمور واقعة وعن حقائق حتى لا تزيف. فهذا من خصائصهم أنهم جميعهم من أهل الحاضرة. كذلك من خصائص الأنبياء عليهم السلام أنهم لا يحتلمون الاحتلام، أن يصبح الإنسان جنبا يرى كأنه يجامع، أو ترى المرأة أنها كأنها تجامع فيحتلم. الأنبياء منزهون عن ذلك قال العلماء، وإن كان هذا محل خلاف بينهم هذه المسألة تحديدا، ولكن هذا هو الراجح والله أعلم. وذلك لأن هذا الاحتلام يعد نوعا من تلاعب الشيطان بالإنسان في حال نومه، والأنبياء والمرسلون منزهون عن تلاعب الشيطان بحفظ الله لهم. أخيرا من خصائصهم عليهم الصلاة والسلام أن رؤياهم حق، أن ما يراه النبي والرسول عليهم السلام في منامه يكون حقا، وهذا الذي كان بدء الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان له صور كما بينت عائشة في صحيح البخاري، كان له صور يأتيه الوحي، صور أشدها عليه يكون كصلصلة الجرس يتصفد يعني ينفصل عنه الوحي، وإنه يتصفد جبينه عرق في اليوم شديد البرد من شدته، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان يرى عليه الصلاة والسلام الرؤيا، فما رأى رؤيا إلا وظهرت مثل فلق الصبح. فهذا أيضا من خصائصهم أن رؤياهم حق عليهم الصلاة والسلام. نبدأ إن شاء الله تعالى الآن بيعني ذكرنا لقصة آدم عليه الصلاة والسلام. طبعا لا شك أن في ذكر قصص الأنبياء والمرسلين فيه فضائل كثيرة ومنافع عظيمة، يعني منها أن يتأسى الإنسان بهؤلاء الذين هم صفوة الخلق، وأن يعتبر بما جرى لهم مع أقوامهم، وأن يتأسى بهم في دعوتهم وصبرهم وجهادهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فيعني ليعلم عليه الصلاة والسلام أنه على هذا الدرب سار عليه إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فيكون هذا الأمر تسلية له عليه الصلاة والسلام، وتهوين على ما يلقاه من يعني صدود وعناد قومه تجاه دعوته، إلى غير ذلك حقيقة من الفوائد الكثيرة التي ذكر أهل العلم في قراءتنا ودراستنا لقصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قصة آدم عليه الصلاة والسلام تبدأ من بداية خلق السماوات والأرض. أراد الله تبارك وتعالى القدير الحكيم العليم سبحانه وتعالى القوي العزيز أن يخلق الأرض، فخلق الله تبارك وتعالى الأرض في يومين، وجعل فيها رواسي أي جبالا لئلا تتزلزل هذه الأرض، وقدر فيها سبحانه وتعالى أقواتها وأرزاقها سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك خلق الله تبارك وتعالى أيضا السماء، فبعد أن خلق الله عز وجل السماء والأرض قال ائتيا فأتيتا طائعتين لله تبارك وتعالى. ثم استوى ربنا تبارك وتعالى على العرش، الرحمن على العرش استوى جل في علاه، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى سبحانه وتعالى. ثم خلق الملائكة يسبحون له لا يفترون عن عبادته في الليل والنهار، هكذا فطروا على طاعته وعبادته سبحانه وتعالى، لا يسأمون لا يفترون لا يملون لا ينقطعون. كما أننا نلهم النفس كذلك هم عليهم السلام يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير لله تبارك وتعالى كما نلهم نحن النفس، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم جل في علاه وسبحوه وحمدوه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شاء الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، فكان من خلقه عليه الصلاة والسلام لحكم أرادها جل في علاه أن يصطفي من عباده من يشاء، وسيكون من خلق آدم ومن ذريته الصالحون والأنبياء والمرسلون والشهداء والصديقون وغير ذلك من الحكم التي أراد الله تبارك وتعالى أن تتحقق من خلقه لآدم، لأنه هو الحكيم سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى ربنا وتنزه وتقدس عن العبث سبحانه وتعالى. فما من قول وأمر ونهي إلا وله حكمة سبحانه وتعالى وهو الحكيم، وإن لم تظهر لنا هذه الحكم ولكنه لا يخلو حكم في شرعه تبارك وتعالى أو أمر في خلقه وتقديره إلا وله حكمة. فحكم عظيمة من أجلها خلق الله عز وجل أو أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم، ولم يخلق الله تبارك وتعالى آدم أو البشر الذين أصبحوا من ذرية آدم، ما خلقهم الله عز وجل ليستكثر بهم من قلة أو ليستقوي بهم من ضعف أو ليعبدوه لأنه في حاجة لعبادته، كلا. فربنا تبارك وتعالى العظيم الكبير الجليل لا تنفعه طاعة الطائعين كما أنه لا تضره معصية العاصين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأراد الله تبارك وتعالى أن يخلق آدم، وآدم عليه الصلاة والسلام خلق من غير أب ولا أم، خلق من غير أب ولا أم. كيف كان خلقه؟ عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. قبض ربنا تبارك وتعالى قبضة من جميع الأرض بعد أن خلقها. قال فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وصححه الألباني رحمه الله. إذن نرى أن البشر اختلفت ألوانهم كما أنها اختلفت قواهم وأخلاقهم، فكما أنه يوجد الأبيض والأسود وبين ذلك، ويوجد الخبيث والطيب وبين ذلك، ويوجد السمح السهل الحبيب القريب، كما أنه يوجد الفظ الغليظ العتل، ويوجد بين ذلك. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى لتتحقق سنة المدافعة، ليستمر الخلق، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. إذ لو أن الله عز وجل كان قادرا سبحانه وتعالى أن يخلق جميع الخلق، يعني من البشر صالحين، وأن يخلق جميع الخلق على قدر عال من الجمال، وأن يخلق جميع الخلق على غنى يستغني كل منهم عن الآخر، ولكن لو كان الأمر كذلك لفسدت الأرض ولم تتحقق سنة المدافعة. فمن حكمة الله عز وجل أن جعل هذه الفروق بين البشر لتتحقق سنة المدافعة، فيعمل هذا عند هذا ويخدم الأول الآخر، فيرى الصحيح حال المعتل المريض فيحمد الله تبارك وتعالى، ويصبر الطيب الهين السمح على إيذاء الظالم، وهكذا تتحقق سنة المدافعة فيستمر الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كيف كان خلق آدم؟ لنستمع لما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر وإن كان قاله ابن مسعود يعني موقوف على ابن مسعود يعني قول الصحابي، ولكن العلماء قد ذكروا بأن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه من غير الممكن أن يقول الصحابي هذا الكلام الذي فيه كما سنسمعه الآن كلام عن الغيبيات، من غير الممكن أن يقوله عالم أو صحابي أو أيا كان من عندي نفسي ومن اجتهادي، بل لا بد أن يكون وحي من الله تبارك وتعالى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعث الله جبريل عليه السلام إلى الأرض، بعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطينة منها، فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو أن تشينني. فرجع أي جبريل إلى الله عز وجل ولم يأخذ، وقال: يا رب إنها عادت، يعني الأرض إنها عادت بك فأعذتها. فبعث الله عز وجل ميكائيل فعادت منه، يعني قالت الأرض كما قالت لجبريل: أعوذ بالله منك، فأعاذها ورجع إلى الله فقال له كما قال جبريل. فبعث الله ملك الموت، بعثه إلى الأرض، فقالت الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقصني أو أن تشينني. فقال أي ملك الموت: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلط، أي من ترابها وطينتها، ولم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض. فصعد أي ملك الموت بهذه التربة المخلوطة من جنبات الأرض المختلفة، فصعد بها، فقال الله تعالى له: أما رحمت الأرض؟ قال الله له وهو العليم به سبحانه وتعالى، قال: أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك؟ فقال أي ملك الموت: رأيت أمرك أوجب من قولها. فقال الله له: أنت تصلح لقبض أرواح ولده. فبل التراب حتى، أو فبل التراب أي اجعل اخلطه بالماء، فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، ثم ترك حتى أنتن، فلذلك أو فذاك حين يقول أي ربنا تبارك وتعالى من حمأ مسنون، قال منتن، ثم قال للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلق الله بيده، أو فخلقه الله بيده لكي لا يتكبر إبليس عنه، يقول: أتتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه. فخلقه الله بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة، أي جعله الله جسد من طين 40 سنة هكذا، ولم ينفخ الله فيه الروح. ففزعت الملائكة منه لما رأوه، أي رأوا خلق آدم من طين، وكان أشدهم منه فزعا إبليس، فكان يمر به فيضربه، يضرب هذا المخلوق من طين الذي لا يتحرك، يضربه فيصوت الجسد، يسمع لصوت الجسد كصوت الفخار إذا ضرب وكان فارغا، فيسمع لهذا الجسد صوتا كما يصوت الفخار، تكون له صلصلة، فذلك حين يقول من صلصال من فخار. ويقول إبليس الآن، يقول في نفسه، يقول: لأمر ما خلقت، يخاطب هذا الجسد الذي صنع من الفخار من الطين من الصلصال، يقول له: لأمر ما خلقت، أكيد في أمر معين خلقت لأجلي. ثم قام إبليس ودخل في فمه وخرج من دبره. فقال إبليس للملائكة: لا ترهبوا من هذا فإنه أجوف، ولئن سلطت عليه لأهلكنه، إلى أن يعني نهاية كلامه الذي نقله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك نفخ الله تبارك وتعالى الروح في آدم عليه السلام بعد أن مكث ما شاء الله تبارك وتعالى أن يمكث كما جاء في هذه الرواية 40 سنة طينا، ونفخ الله فيه الروح، ثم نظر بعينين مبصرتين، وأنطقه الله الذي أنطق كل شيء، الذي يحيي العظام بعد أن كانت رميما سبحانه وتعالى. وهذا مما تميز به آدم عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، أن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء الأشياء كلها. هذه الأمور الأربعة لآدم: خلقه الله بيديه، وهذا بنص القرآن الكريم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والأمر الثاني أن الله نفخ فيه من روحه كما جاء في الصحيحين. والأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى أسجد له ملائكته. والأمر الرابع أن الله تبارك وتعالى علمه أسماء الأشياء كلها، جميع الأسماء وجميع الأشياء علمها الله تبارك وتعالى، علم أسماءها لآدم عليه الصلاة والسلام. خلق آدم في يوم الجمعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل، يعني إلى المغرب. وهذا رواه الإمام مسلم. إذن هذا نص واضح أن الله تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام في يوم الجمعة، وهو خير أيام الأسبوع كما هو معلوم. يقول عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله، كما مر معنا 40 سنة في رواية الأخرى، تركه ما شاء الله أن يدعه، هكذا من طين، من صلصال، من حمأ مسنون، فجعل إبليس يطيف به، يطوف به، فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك. معنى لا يتمالك كما قال ابن النووي رحمه الله، وهذا في صحيح مسلم هذا الحديث، قال عنه النووي رحمه الله: لا يتمالك، أي يعني أمام الشهوات والمغريات. وكذلك قال: لا يتمالك، أي لا يملك دفع الوساوس عنه، وقيل غير ذلك من كلام أهل العلم. وفي هذا حقيقة أيها الإخوة، بيان واضح على عداوة الشيطان للإنسان. شوف، قبل أن ينفخ الله عز وجل فيه الروح أعلن الشيطان الرجيم عداوته، وذلك بقوله: والذي كتمه في نفسه، كما أشارت إليه الآية الكريمة: أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما تبدون ما أبدته الملائكة، عندما قال الله سبحانه وتعالى لها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إيش معنى خليفة؟ هل معنى خليفة أي أن آدم خليفة الله؟ هذا كلام باطل، بل من أبطل الباطل، إذ أن الخليفة الإنسان يحتاج إلى خليفة. متى؟ لماذا تحتاج إلى خليفة؟ لأنك غائب، تغيب، فإذا غبت عن هذا المكان احتجت من يخلفك. وهذا الغياب إما أن يكون غيابا جزئيا كالسفر مثلا، أو أن يكون غيابا كليا كالموت، والله تبارك وتعالى منزه عن هذا كله، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. لذلك ليس المعنى أن آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليس المعنى أن آدم خليفة الله، إنما المعنى خليفة أي يخلف بعضهم بعضا، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا، كلما جاء جيل فإنه يخلف الجيل الذي قبله، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وليس المعنى كما مر معنا إذ أنه معنى فاسد باطل. فعندما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة أنه يعني سيخلق خلقا، قالت الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهذا القول الذي قالوه ليس على سبيل التعنت، إنما على سبيل الاستفهام كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. آدم عليه الصلاة والسلام جاء في صفته أنه كما قال عليه الصلاة والسلام خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا أي في السماء، فلما خلقه الله قال له اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب عليه الصلاة والسلام فقال للملائكة السلام عليكم، فقالت الملائكة له السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله أو ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده، حتى الخلق في تناقص يعني في القامة، وإلا آدم عليه السلام كان 60 ذراعا صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الناس إذا دخلوا الجنة يدخلون على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء قال فمررت بيوسف عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج إذا هو قد أعطي شطر الحسن. يوسف أعطي شطر الحسن عليه السلام، هل معنى ذلك أنه أجمل من آدم؟ قال أهل العلم أو بعض أهل العلم قال المقصود بشطر الحسن أي الحسن الذي أعطيه آدم عليه السلام، فيوسف عليه السلام أعطي شطر يعني نصف الحسن الذي أعطيه آدم عليه الصلاة والسلام. قالوا ومما يدل على ذلك أو مما يجعلنا نقول هذا القول ونتجه هذا الاتجاه إذ أن خلق آدم أعظم من خلق يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف أمه أبوه يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وأمه راحيل رحمها الله. إذن أتى من أم وأب كسائر البشر، وأما خلق آدم فهو أعظم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله بيديه، وهذا يقتضي أن يكون على أجمل صورة صلوات ربي وسلامه عليه. إذا مر معنا عند يعني قوله تبارك وتعالى إن جعل الأرض خليفة، قالت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن يعني الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك. قالت الملائكة هذا الكلام ليس على سبيل الاعتراض على أمر الله عز وجل أنه سيخلق خلقا، وليس على سبيل الحسد لآدم عليه الصلاة والسلام كما وقع من إبليس، إنما قالوا هذا الكلام على سبيل الاستعلام والاستفهام والسؤال عن الحكمة من خلق آدم عليه الصلاة والسلام. طيب قول الملائكة أتجعل فيها يعني في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء، سؤال كيف علمت الملائكة أن آدم والبشر من ذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ كيف؟ ذكر أهل العلم أقوالا في ذلك، والمشهور أنهم قاسوا حال آدم وذريته على ما كان من الجن قبلهم، يذكرون والعلم عند الله عز وجل أن الله عز وجل أسكن الجن الأرض ففسدوا وأفسدوا وسفكوا الدماء، فبعث الله إليهم الملائكة فطردوهم إلى جزر البحار. فإذا الملائكة قاست حال آدم وذريته على ما كان من حال الجن قبلهم، سفكوا الدماء أفسدوا في الأرض، فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن من هذا الخلق سيكون من المصلحة كاصطفاء الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأخيار والعلماء والعباد والزهاد ما يفوقكم في المكانة والعبادة والفضل عندي، هذا الذي أعلمه ولا تعلمونه. وعندها الملائكة أقرت بذلك، قالوا سبحانك، على طول لا يعصون الله ما أمرهم، قالوا سبحانك، ننزهك ونقدسك عن العيب والنقص، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عندها أراد الله تبارك وتعالى أن يظهر فضل آدم على الملائكة، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، نبئهم بأسمائهم. فعرض الله تبارك وتعالى المسميات، كيف كان العرض؟ الله أعلم، كن فيكون، انتهى. عرض الله عليهم الأشياء ومسمياتها، فقال نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يلا، كنتم صادقين في دعواكم أنكم أفضل من آدم، نبئوني بأسماء هذه الأمور. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم، علمنا مما علمتنا ولم تعلمنا يا ربنا أسماء هذه الأمور فنقر بجهلنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أنبأهم آدم بجميع الأسماء، بكل شيء أنبأهم. من الذي علمه؟ الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي أعلم ما تبدون. الملائكة أبدت ما أرادته بقولها، يعني يفسدون فيها ويسفكون الدماء، قالوها صراحة وأبدوه، فعلمه الله عز وجل وعلم ما كتمه إبليس في نفسه من قوله لئن سلط علي لأعصينه ولئن سلطت عليه لأهلكنه. شوف الخبيث المخبث، الحرب أعلنها منذ اللحظات الأولى، وهذه الحرب لا تضع أوزارها إلى قيام الساعة. لذلك قال إبليس هذا الكلام كما قلنا قبل ذلك. هنا يأتي سؤال، وهو هل إبليس من الملائكة؟ هذه مسألة يعني كثر الكلام حولها، والصواب الذي لا شك فيه أن إبليس ليس من الملائكة. فإبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، وفرق بين أن يكون معهم وأن يكون منهم. لأن من العلماء من يقول إن الجن نوع من أنواع الملائكة، وهذا ليس بصحيح. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الفاسقين، وكان إلا إبليس أبى واستكبر. نعم، كان من الجن ففسق عن أمن ربه. فبينت هذه الآية الواضحة الصريحة أن إبليس من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجن خلقوا من مارج من نار، وأن الملائكة خلقوا من نور. قال وخلق آدم مما وصف لكم، أي في القرآن الكريم، رواه مسلم. إذن القرآن نص أن إبليس من الجن، ثانيا إبليس من نار والملائكة من نور، ثالثا إبليس له ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، له ذرية إلى يومنا هذا. الجن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، والملائكة لا ذرية لهم. كذلك الفرق الرابع أن إبليس يذنب، بل هو كفر واستكبر والملائكة منزهون عن ذلك. فقطعا إبليس ليس من الملائكة، ولكنه كان مجتهدا في الطاعة والعبادة حتى رفعه الله إلى مصاف الملائكة. وهذا ليس بغريب، كما جعل الله عز وجل الآن سبحانه وتعالى في هذه أو في هذا يعني الزمان أو في هذه الأثناء آدم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، مع الملائكة ذهب وسلم عليهم وردوا عليه السلام، وأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يسجدوا له، فهو معهم لكنه ليس منهم. فكذلك الشيطان كان معهم إبليس ولكنه ليس منهم، ولكن لصلاحه آنذاك قبحه الله ولعنه الله بعد أن استكبر وكفر وجحد، جعله الله عز وجل من المطرودين المقبوحين. إذن إبليس ليس من الملائكة. أمر الله تبارك وتعالى بعد أن ظهر فضل آدم عليه الصلاة والسلام على فضل الملائكة، أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا السجود سجود تحية وتعظيم وليس بسجود عبادة، بل الملائكة تعبدوا الله عز وجل بهذا السجود. كيف؟ لأنهم امتثلوا لأمر خالقهم سبحانه وتعالى، أمرهم أن يسجدوا فسجدوا. يعني مثلا الآن، مثلا لو أمرنا الله عز وجل أن نسجد لنبيه سنسجد لنبيه امتثالا لأمره سبحانه وتعالى، ويكون هذا السجود سجود تحية وتعظيم وإكرام وإجلال لا سجود عبادة. وهذا كله منهي في شريعتنا، كان مسموحا قبل ذلك كما وقع ليوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سجد أبواه له وسجد إخوته كما جاء في الرؤيا في بداية السورة كما تعلمون. هذا السجود سجود تحية وليس بسجود عبادة، ولذلك في شرعنا من سجد لغير الله فقد كفر، لا يجوز السجود لأحد سوى الله تبارك وتعالى. إذن بادر الملائكة وسجدوا، ثم بعد ذلك امتنع إبليس، قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، ما منعك أن تسجد لما إذ أمرتك؟ الآية الأخرى لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك قال العلماء أول من قاس الشيطان، أول من ذكر القياس الشيطان، وإن كان القياس عند جماهير أهل العلم من الأصوليين يعد دليلا شرعيا معتبرا تستمد منه الأحكام، لأن الأقيسة الصحيحة جاءت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وفي السنة أيضا، فلا إشكال في القياس الصحيح، ولكن الإشكال في القياس الفاسد. فهنا إبليس اللعين قاس قياسا فاسدا، ما هو قياسه؟ هو يقول قبحه الله ولعنه، يقول أنا ما أسجد لآدم، ليش؟ لماذا؟ قال لأنني أفضل من آدم. طيب كيف أنت أفضل من آدم؟ قال لأنني مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، والنار أفضل من الطين. هذا قياس فاسد، من الذي قال أن النار أفضل من الطين؟ ثم هذا قياس في مقابلة النص، الله أمرك بالسجود، هذا نص وأمر شرعي، والأمر الشرعي لا يرد بالقياس العقلي، هذا قياس فاسد يسميه العلماء. لذلك قياسه فاسد، أولا لمعارضة النص، ثانيا من الذي قال إن النار أفضل من الطين؟ على العكس، الطين أفضل من النار، الطين مادة بناء. الآن هذا المبنى، هذا المسجد، من أي شيء بني؟ من الطين واللبن في الغالب، وإن دعم بالحديد، ولكن الأصل الطين واللبن. فالطين مادة بناء وسكون، بخلاف النار التي من صفاتها أنها الهوج والسرعة والهدم والمآسي. لذلك حتى على قياسك أيها الرجيم اللعين قبحك الله قياس فاسد. لذلك أبى واستكبر، وفي حقيقة الأمر استكبار وحسد لآدم، حسد، نعوذ بالله من شر الحسد. ولله در القائل عندما قال: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد عادل، مو الحسد طيب، الحسد مو طيب، بس نتكلم الحسد عادل. كيف عادل؟ لأنه يقتل صاحبه الحاسد قبل أن يفتك بالمحسود، تأكل قلب الحاسد الغيرة والحسد والضغينة. ولذلك مما يذهب الحسد من القلوب الإيمان، تفعيل الإيمان بقضية القضاء والقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله عز وجل وزع الأرزاق بين عباده سبحانه وتعالى. وسل الله أن يعطيك ما أعطاه لأخيك المسلم مع بقاء هذه النعمة عند أخيك المسلم، فإن هذا هو الحسد المشروع، أو ما يعرف بالغبطة، وليس الحسد المذموم الذي يتمنى الإنسان زوال النعمة من أخيه وأن تذهب وأن ترجع إليه، فهذا مذموم. ما الذي جرى بعد ذلك حتى أختصر لكم الكلام وننتهي من هذا اللقاء؟ الذي وقع بعد ذلك أن الله عز وجل غضب سبحانه وتعالى على آدم، على إبليس، وطرده من رحمته، وأبدله بعد الجنة نارا تلظى، وأبدله بعد القرب بعدا، وبعد الرحمة غضبا، وهو يستحق ذلك لكفره واستكباره عن أمر خالقه سبحانه وتعالى. ومن العجيب ومن المصائب أننا نجد في زماننا من يعبد الشيطان، ونجد في زماننا من يمجد الشيطان، ومن يرأف لحال الشيطان ويقول بأنه ظلم، ينسبون الظلم لله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا كفر بالله العظيم. بعد ذلك قال الشيطان لله تبارك وتعالى: أنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني يعني أمهلني إلى يوم يبعثون. قال الله تبارك الله: فإنك من المنظرين، أي سأمهلك إلى يوم الوقت المعلوم. هنا فائدة عزيزة أيها الإخوة والأخوات، تأملوا كيف أن الله تبارك وتعالى قد استجاب، لاحظ، قد استجاب دعوة الشيطان. الشيطان هنا دعا الله عز وجل، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فالله عز وجل سبحانه وتعالى أجاب دعوته وقال: فإنك من المنظرين. فلذلك دعوة المسلم الموحد المؤمن، خصوصا إذا أتى بآداب الدعاء وشروطه ومستحباته، يكون أحرى بالإجابة من الله تبارك وتعالى. قال الخبيث: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا القسم الرهيب من الشيطان الرجيم، أقسم، تأمل في هذا القسم، تدبر في هذا القسم، أقسم أنه يغوي جميع العباد. الشيطان منذ أن أنزله الله تبارك وتعالى، بل منذ تلك اللحظات التي غضب الله فيها عليه بعد استكباره عن السجود لآدم إلى هذه اللحظة الآن، لا هم له ولا شغل له ولا هدف له إلا أن يغوي عباد الله تبارك وتعالى في الليل والنهار، يعمل عمل دؤوب متواصل، أن يغوي ابن آدم أو ابن آدم في الليل والنهار. خلق الله عز وجل لآدم حواء، وهل حواء خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم بعد دخوله الجنة أو قبل دخوله الجنة، يعني محل خلاف عند أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنه أن الله تبارك وتعالى خلق حواء قبل أن يدخل آدم الجنة، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. إذن أمرهم الله عز وجل أن يسكنوا الجنة، أن يدخلوا الجنة، فظاهر هذه الآية أن حواء قد خلقت قبل أن يدخل آدم الجنة، قبل دخوله إلى جنات عدن. طبعا أيضا في ذلك كما قلنا فيه درس عظيم وفائدة، الامتثال لأمر الله عز وجل، إذ أن الملائكة بادروا بالامتثال فسجدوا مباشرة لله لآدم عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله أو لأمر الله تبارك وتعالى لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، يعني قرأت سجدة في القرآن الكريم آية فيها سجدة فسجدت، قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. طبعا هذا يعني معروف المسألة الفقهية في حكم سجود التلاوة، المسألة يعني على الاستحباب ليس على الوجوب، لو قرأ الإنسان آية سجدة ولم يسجد لا شيء عليه، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر. قال الله تبارك وتعالى مبين عداوة الشيطان، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. توعد هذا الخبيث أن يأتي الإنسان من بين يديه من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ولم يذكر من فوقه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن قال لم يقل ولم يقل من فوقهم، قال لأن الرحمة تنزل من فوقهم. وكل هذا، هذه الحرب وهذه المكائد والحبائل وأن يجلب عليهم بخيله ورجله وأعوانه، جعل الله تبارك وتعالى لنا عصمة من هذا كله بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، وذكر الله عز وجل بشكل عام، وقراءة القرآن الكريم خصوصا آية البقرة، يفر الشيطان من البيت الذي يقرأ فيه البقرة، وأن يقرأ بالمعوذتين وغير ذلك، يكون الإنسان في عصمة. وأن يقرأ آية الكرسي كما علمها الشيطان لأبي هريرة عندما جاء يسرق من الصدق كما تعلمون، فعلمه آية قال إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ، أي من الشيطان، حتى تمسي، وإذا قرأتها حتى تصبح، وهكذا. إذن على الإنسان بالأوراد، ولا يخاف من شر الشياطين سواء الإنس والجن طالما أنه استعاذ واعتصم بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. حواء خلقها الله عز وجل من ضلع آدم، كان نائما استيقظ وإذا به يرى هذه المرأة أمامه، وخلقها الله له ليأنس، كان وحيدا من جنسه، كان وحيدا، هو أبو البشر، آدم أبو البشر وليس أول إنسان كما يقول الفلاسفة الملاعين أفراخ داروين المخرف الذي يدعي بأن الإنسان أصله قرد. أنت أصلك قرد، اشتخلنا احنا، احنا خلقنا من آدم عليه السلام، يعني من آبائنا. لذلك هم يقولون ليروجوا هذه النظرية الداروينية الخبيثة أن أصل الإنسان خلية ثم تطور ثم صار قردا ثم صار إنسان. طيب ليش وقف الآن؟ ليش ما تطور بعد؟ ليش ما شفنا إنسان مثلا عنده 20 رأس و5000 عين؟ تطور، تخريف. فحتى يروجوا هذه السلعة النتنة وهذا الفكر المنحرف، يقولون حتى يمرروا الأمر على سذج المسلمين، يقولون بأن آدم هو أول إنسان. لا، آدم أبو البشر، وليس هو أول إنسان فقط، لأنهم إذا قالوا أول إنسان يريدون بذلك أنه ليس للبشر أب، ويلزم من ذلك ثم يتدرجون أن أصل الإنسان خلية. وهذا نطقت به السنة كما في الصحيحين، يوم القيامة يأتي الناس لآدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، نص صريح واضح أنه أبو البشر صلوات الله وسلامه عليه. فخلق الله حواء من ضلعه ليأنس بها، ولذلك جاء في الحديث أن النساء خلقنا من ضلع، وهذا الضلع كما بين صلى الله عليه وسلم أعوج، الضلع أعوج، ضلوع هذه أعوج، وأعوج شيء فيه أعلاه، أعلاه قال فإن ذهبت لتقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، فاستمتعوا بها على عوج. واضح أم واضح؟ يعني المرأة هكذا، حتى ما نزعل خواتنا، الحديث واضح. لكن أيضا هناك من الرجال من هم ناقص عقل، في من النساء من تفضل ملايين الرجال، آسيا امرأة فرعون أليست أفضل من فرعون؟ أفضل من ملء الأرض من أمثال فرعون، وفرعون رجل وهي امرأة، لكن من حيث الجملة الرجال أفضل من النساء، ومن حيث الجملة النساء ناقصات عقل ودين، لكن أيضا في الرجال قد يكون ذلك. المهم أن الإنسان، هذه في حقيقة إشارة وفائدة اجتماعية أسرية زوجية، أن الإنسان لا بد أن يأخذ ويتحمل من زوجته وهي كذلك، حتى تصل سفينة هذه الأسرة إلى بر الأمان، لأنه أنت لست بكامل وهي غير كاملة، فلا بد أن يعني تأخذ وتخلي، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أتاه ذلك الصحابي في خلافة عمر وأراد أن يطرق الباب، فعندما هم بطرق الباب إذ به يسمع صوت امرأة عمر مرتفعا على عمر، عمر رضي الله عنه وأرضاه، فولى هذا الرجل يعني عاد، وإذا بأمير المؤمنين يفتح الباب فراه، قال تعال ماذا أردت؟ قال لا ما أمر، قال لا إيش قلت شبي أكيد ما أتيت إلا لحاجة، وكان عمر حريصا على الرعية، فقال جئتك يا أمير المؤمنين لأشكو إليك زوجتي، فرأيتك تشكو مما أشكو أنا منه، فبين له رضي الله عنه أنها يعني قائمة، أن زوجته قائمة بحقوقه وبحاجياته، فقال يعني نتحمل منها، فإنما هي أيام، فإما أن تموت فأستريح أو أموت فأستريح. فالمقصود أن الإنسان يتحمل ويأخذ، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. طيب، فخلق الله حواء من آدم عليه السلام، ولذلك هناك من البشر من خلق من غير أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، وهناك من البشر من خلق من أب وأم وهم سائر البشر، كلنا من آباء وأمهات، وهناك من البشر من خلق من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، وهناك من البشر من خلق من أب دون أم وهي حواء، حواء من أبوها؟ آدم، خلقت من آدم، من أمها؟ ما لها أم عليه السلام، فخلقها الله عز وجل، وسميت حواء بحواء لأنها خلقت من حي، فحواء نسبة إلى حي، وقيل سميت بذلك لأنها أم لكل حي بعد ذلك عليه السلام. المهم خلق الله آدم وحواء، ثم أمر الله تبارك وتعالى آدم وحواء أن يسكنوا الجنة، وذهب الوقت حقيقة ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر مما أطلت، نقف عند هذا الحد عند خلق حواء عليه السلام وقبل دخول آدم وحواء إلى الجنة وما جرى بعد ذلك في قصة آدم. نرجئ هذا الكلام وهذه الأحداث لدرس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.